على كلب المصارف وعلى جرب المفاسد هي قاعدة شاملة للشريعة، لكن عندما تفسر بالمقاصد، يعني تفسر بالمصالح وتفسر بالمقاصد، إذا فسرت بالمقاصد فالمقصود من هذه القاعدة المعنى الخاص للمقاصد وليس المعنى العام. وهذه القاعدة التي هي القاعدة الثانية هي حكم الوسائل المؤدية إلى هذه المقاصد. فإذا هذه القاعدة مقترنة بالقاعدة السابقة من جهة أن كل غاية لا بد لها من وسيلة، وعلى هذا الأساس جميع الغايات جميع المصالح بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام. فالوسائل هنا بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام، فكل غاية لا بد لها من وسيلة بصرف النظر عن الغاية مشروعة أو ممنوعة، وكل غاية لا بد لها من وسيلة. فإذا تستطيع أن تقول أن كل شيء أدى إلى شيء فإن المؤدي يعتبر وسيلة للمؤدى، يعتبر وسيلة للمؤدى. هذا بالنظر إلى تعريف الوسيلة. أما بالنظر إلى الكلام على هذه القاعدة، لو أنها أعطيت ما تستحقه من الكلام لاستغرقت ما لا يقل عن 10 دروس، ولكنني أعطيكم عنها في هذا الدرس يعني كلام مختصر، ويمكن أن يستعمله الشخص للاستدلال به على ما لم أذكر. إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أنها تدخل بالأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. فكل حكم من هذه الأحكام الخمسة له وسيلته، ووسيلته تأخذ حكمه. فوسيلة الواجب واجب، ووسيلة المحرم محرم، ووسيلة المكروه مكروه، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المباح مباحة. فانظر إلى الواجبات في جميع الشريعة، والمكروهات والمحرمات في جميع الشريعة، فأي محل أضيف إليه حكم من الأحكام الخمسة فوسيلته المؤدية إليه تأخذ حكمه. فالوسائل لها حكم الغاية، الغاية واجبة الوسيلة واجبة، الغاية محرمة الوسيلة محرمة، وهكذا. في سائر الأحكام التكليفية. الأمر الأول هو معنى الوسيلة أو المسألة الأولى، والمسألة الثانية هي علاقة الوسيلة بالأحكام التكليفية. وتعرفون أن الأحكام التكليفية موجودة في جميع أبواب الفقه، وفي جميع أبواب التوحيد، وفي جميع أبواب الإيمان. الإيمان وضده، والتوحيد وضده، والإسلام وضده، فهي موجودة هذه الأحكام في جميع هذه الأمور. يعني غرضي في علم العقائد، في علم العبادات، في وهكذا، يعني الأحكام. الأمر الثالث، الأمر الأول المعنى، الأمر الثاني علاقة هذه القاعدة بالأحكام التكليفية. الأمر الثالث علاقة هذه القاعدة بالأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية هي الأسباب، والأحكام الوضعية هي الأسباب والشروط والموانع. هذه ثلاثة متفق عليها بين أهل العلم أنها أحكام وضعية. وفيه الحكم الرابع الذي هو العلة، هذه يعبرون عنها بأنها أحكام وضعية أصلية، وفيه أحكام وضعية تبعية، فيه أحكام وضعية تبعية مثل الأداء والقضاء والإعادة، مثل الرخصة ومثل العزيمة ومثل الصحة والفساد والبطلان إلى غير ذلك من الأحكام الوضعية التبعية. الوسائل هذه تجدون لها علاقة بالأحكام الوضعية، لها علاقة بالأحكام الوضعية. فكما أن الحكم الوضعي وسيلة، لكن هذا الحكم الوضعي الذي هو وسيلة هو محتاج إلى وسيلة تحققه. وهذا النوع يسمونه في الاصطلاح، هذا العلم يسمونه أدلة وقوع الأحكام، أدلة وقوع الأحكام. يعني الوسائل التي تستخدم لمعرفة حصول السبب، لمعرفة حصول الشر، لمعرفة حصول المانع، لمعرفة حصول تحقق العلة، وهكذا في باقي الأحكام الوضعية التبعية. ففيه وسائل تستخدم من أجل تحقق وجود هذا الحكم الوضعي، وإذا وجد هذا الحكم الوضعي رتب عليه أمر آخر فهو غاية من وجه ووسيلة من وجه، ويكون بهذا التعبير داخل في تعريف الوسيلة بالمعنى العام وتعريف الغاية بالمعنى العام، لأن المعنى العام للوسيلة يدخل فيه أمران، والمعنى العام للغاية يدخل فيه أمران. أما بالنظر للمعنى الخاص فالوسيلة لا تحتمل إلا أمرا واحدا، والغاية بالمعنى الخاص لا تحتمل إلا معنى واحد. وقد بينته لكم قبل قليل. فمثلا عندنا دخول وقت الظهر، دخول وقت الظهر شرط وهو وسيلة لوجوب صلاة الظهر على المكلف، فهذا الشرف هو غاية من وجه، ولكنه وسيلة من وجه آخر. فنستخدم الوسائل التي تدلنا على تحقق زوال الشرف، الأدلة التي تستخدم لتحقق حصول الزوال. هذه الأدلة يعبر عنها بأنها دليل أدلة وقوع الحكم. الحكم هنا هو الشرط، وهو حكم وضعي، وذلك من أجل أن نرتب عليه دخول الوقت. تحققنا الزوال، نتحقق بعد ذلك دخول الوقت، يترتب على دخول الوقت وجوب الصلاة. يتحقق على دخول الوقت وجوب الصلاة. وهكذا بالنظر للأدلة المستخدمة لمعرفة القبلة. أنت بالذي يعني في جهة ما عندك محاريب ولا عندك شيء يعني يدلك على هذا، فتحتاج إلى استعمال البوصلة أو مثلا استعمال أو استدلال بالريح أو إلى غير ذلك من الأدلة التي تستخدم لمعرفة اتجاه القبلة. اتجاه القبلة هذا شرط من شروط الصلاة، من شروط صحتها، أو من شروط وجوبها، لا، من شروط صحتها، لأن استقبال، لأن دخول الوقت شرط صحة وشرط وجوب، وهذا شرط صحة فقط. فأنت تستخدم الأدلة من أجل الوقوف على جهة القبلة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان داخل المسجد الحرام، داخل البناية، فالواجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، وأن من كان داخل الأميال الحرام يتجه إلى جهة المسجد، وأن من كان خارج في سائر بلدان البلاد من أي جهة كان، فالمطلوب منه هو استقبال الجهة. فأينما كنتم فولوا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني أن إصابة العين إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة هذا ليس بشرط في صحة الصلاة، وإنما المطلوب هو الاتجاه إلى الجهة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالمقصود أن هذا شرط، وأن هذا الشرط يحتاج إلى استخدام بعض الأمور. هذه الأمور المستخدمة هي وسيلة بالمعنى الخاص، والشرط وسيلة بالمعنى العام، وغاية أيضا بالمعنى العام، لأن المعنى العام يشمل الشرط ويشمل ما يترتب عليه مما بعده. وهكذا بالنظر إلى تحقق السبب، ولا فرق بين السبب بين كون الشرعي والعادي والعقلي، كلها الطريق فيها واحد، يعني الأسباب الشرعية والأسباب العقلية والأسباب العادية كلها درجتها واحدة. فحينئذ تستخدم السبب. الآن الشخص صار بمرض، والمرض هذا يحتاج إلى علاج، يذهب إلى المستشفى، الأطباء يستخدمون وسائل الكشف، وذلك من أجل أن يتحقق المرض. وهذا المرض قد يكون يعني يمكن أنه قد رتب عليه شيء من الأحكام، فيقف الطبيب الوسائل للوقوف حقيقة وجود مرض، لأن بعض الناس قد يتعين المريض ويكذب. فحينئذ الطبيب الوسائل اللي هو يستخدم كلها هذه داخلة في هذه القاعدة، لكنها بالمعنى الخاص، يعني سببية السبب. المرض سبب، المرض سبب، ونحتاج إلى معرفة هذا السبب، هل هو موجود حقيقة ولا ما هو موجود. وهذا منطلق في كثير جدا من أمور الشريف، من جميع، يعني من الأسباب عموما. وهكذا بالنظر لحديث ما أسكر كثيره وقليله حرام، هذا يحتاج إلى تحليل طبي، وذلك من أجل معرفة مقدار النسبة من الكحول فيه، وذلك من أجل أن يتوصل إلى أن كثيره مسكر أو أن كثيره لا يسكر. استخدام الطبيب لهذا التحليل هذا وسيلة من الوسائل، وكونه مسكر هذا علة من العلل التي يرتب عليها الحكم الشرعي وهو الجلد. فالمقصود هو أن سببية السبب وشرطية الشرط وعلية العلة يبقى بعد ذلك الرابع، وهو مانعية المانع. مانعية المانع مثل الآن المرأة يكون معها دم، وهذا الدم يترتب عليه حكم شرعي، يترتب عليه يعني حاضت المرأة الأولى حيضا تماما، وحاضت الحيضة الثانية تماما، وحصل شك في الحيضة الثالثة، وذلك من أجل أن تبني عليها الخروج من العدة وتتزوج إذا كانت مطلقة. هذه المادة، هذا الدم يحتاج إلى نظر. قد يكون النظر من ناحية تحليل طبي، وقد يكون النظر من ناحية أهل النساء، من ناحية نظر النساء، وهل تتحقق فيه أوصاف دم الحيض أو تتحقق فيه أوصاف دم الاستحاضة. هذا النظر أو هذه الوسيلة التي يستخدمها الطبيب، هذه نقول إن هذه تثبت مانعية المانع أو عدم مانعية، يعني أننا نستخدم إذا ثبت أن هذا دم حيض، إذا ترتب على هذا من الرجع. وأنبهكم على ناحية مهمة، وذلك أن فيه بعض الأوصاف في الشريعة، الوصف الواحد في الشريعة يكون سببا باعتبار، ويكون شرطا باعتبار، ويكون مانعا باعتبار، يعني تكون الاعتبارات مختلفة، تكون الاعتبارات مختلفة، وكل اعتبار يترتب عليه حكم، وهذا الحكم لا يترتب على الاعتبار الآخر. فإذا نظرنا إلى الحيض وتحققنا أنه وجد الحيض أصبح مانعا للرجعة، مانعا للرجعة، وشرط لخروج العدة من ناحية أن المرأة تتزوج، فيكون مثلا مانع وشرط، أو مانع وشرط وسبب، أو سبب ومانع، فهذا يحتاج إلى فقه من الشخص بالنظر إلى ما يترتب على الوصف باعتبار اختلافه من الأحكام، ولا يتمكن من ذلك إلا شخص متدرب على القواعد والأصول وعلى الفقه أيضا. الغرض من هذا الكلام هو أن الوسائل لها علاقة بالأحكام الوضعية كما ذكرت لكم قبل قليل، وهي عبارة عن أدلة وضوح الأحكام، يعني استخدام أدلة وضوح الأحكام، أدلة وضوح الأحكام وسائل للوقوف على حقيقة الأحكام الوضعية. عندنا الآن معنى الوسيلة، وعندنا علاقة الوسائل بالأحكام التكليفية، وعندنا علاقة الوسائل بالأحكام الوضعية. بعد هذا عندنا علاقة الوسائل في باب العبادات ككل، بصرف النظر عن العبادة، يعني سواء كانت عبادة بدنية محضة كالصلاة، أو مالية محضة كالزكاة، أو مركبة منهما كالحج وكالجهاد وكالأضاحي. فالوسائل لها علاقة أيضا في باب العبادات، لها علاقة في باب العبادات. فمثلا على سبيل التقريب، جميع شروط العبادات، جميع الشروط، شروط الطهارة، شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط جميع الشروط، هذه تعتبر من الوسائل، تعتبر من الوسائل. وفيه مثلا سعيك من بيتك إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، هذا يعتبر وسيلة، يعتبر وسيلة من الوسائل. وهكذا من نظر إلى السعي في الجهاد، وهكذا من نظر إلى السعي إلى الذهاب إلى الحج وما إلى ذلك. فالمقصود أن الوسائل تدخل في جميع أبواب العبادات بأقسامها الثلاثة: بدنية محضة، مالية محضة، مركبة من المالية ومن البدنية. تدخل أيضا، وهو الأمر الرابع، تدخل أيضا الوسائل في باب المعاملات، في باب المعاملات، في جميع أبواب المعاملات المالية، في جميع شروط المعاملات المالية، وقصدي شروط الحقوق. وهكذا بالنظر إلى الشروط في العقود، لأن الشروط في العقود أيضا يستخدمونها وسائل لتحقيق أغراض يريدونها. شروط العقود والشروط في العقود أيضا هي داخلة في، يعني في ضمن الأسباب. وهكذا بالنظر للنهي عن تلقي الربا، والنهي عن النجس، والنهي عن بيع الإنسان على بيع أخيه، إلى غير ذلك من الصور التي جاءت كلها وسائل. فإذا الوسائل أيضا لها علاقة في باب العبادات. الوسائل أيضا لها علاقة في باب عقود الإرفاق، عقود الإرفاق، أو يعبرون عنها بأنها عقود الإحسان، عقود الإحسان. مثل الآن، ويمكن أوسع لكم الكلام هذا، يعني الوسائل تدخل في جميع الولايات، تدخل يعني جميع الولايات بصرف النظر عن وظيفة الواجب، قاضي، داعية، والي حزبة، أمير، وزير أي شخص من جميع الولايات تجدون أن جميع الولايات وزارة، فكل شخص تولى أمرا من أمور المسلمين يعتبر هذا الشخص يعني وسيلة لأداء المهمة التي وكلت إليه، هذا بالنظر إلى الولاية. كذلك تدخل أيضا في مجال الوكيل نظر الوظي ولي الأيتام إلى غير ذلك من هذه العقول. كل هذه العقول يعني كلها تعتبر يعني الأشخاص القائمون عليها، كل شخص منهم يعتبر وسيلة من أجل أداء هذه المهمة التي وكلت إليه، وعلى هذا الأساس ما في فرق بين الولاية العامة وبين الولاية الخاصة، ويدخل في ذلك باب الوكالة في الفقه الإسلامي. ومن أجل التوسع في التوظيف الوزير التجاري، أيضا يدخل في هذا المجال. الوزير التجاري هذا وسيلة من الوسائل المستخدمة في هذا الباب. ويدخل أيضا في باب الأحوال الشخصية، في باب النكاح وفي باب الطلاق. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخطب الشخص على خطبة أخيه، كما نهاه عن البيع على بيع أخيه هناك. وكذلك لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا في باب الطلاق أيضا، يعني يتزوج المرأة ويطلقها من أجل أن يحلها إلى رجل آخر، فالزواج حيلة والطلاق حيلة. أنا قرضي هو أن الوسائل تدخل في باب الأحوال الشخصية، وتدخل أيضا في باب الجنح والتعازير. والمقصود بباب الجنح يعني الحدود، الأمور المحددة، تدخل في حد الزنا وحد السرقة والقتل العمد العدوان وما إلى ذلك. فمثلا قطع اليد تجدون أنه وسيلة لحفظ الأموال، والقصاص تجدون أنه وسيلة لحفظ النفوس، وحتى الخمر تجدون أنه وسيلة لحفظ العقول وهكذا. والتعازير التي تقع يعني هي غير مقدرة، تقديرها راجع إلى ولي الأمر أو إلى من يريده من الولاة الذين لهم حق النظر في هذا الأمر مثل القضاة، كل هذه قوة وسائل. ويدخل أيضا الوسائل في باب السياسة الشرعية، وهذا باب واسع جدا، لكن أنا قصدي أنني أبين دخول الوسائل في باب الوسائل الشرعية. باب السياسة الشرعية هو من الناحية القضائية فقط، ذلك أن جميع ما يستخدمه القضاة تجدون أنه ثلاثة أصناف من الأدلة، يستخدمون ثلاثة أصناف من الأدلة. أما الصنف الأول فهو الأدلة التي يستندون عليها من ناحية الحكم، من يستدل من القرآن، من السنة، من الإجماع. والصنف الثاني ما يعتمدون عليه من ناحية أدلة وقوع الأحكام، لأن مثلا إذا جاء من إنسان لسكران يحملون على أساس أن إجراء الفحوص، نتيجتها هذه تثبت أن السكران وتمره سكران، هذا دليل وقوع الحكم. والصنف الثالث وهو الأساس في الحقيقة أدلة إثبات الأحكام، وهي جميع الوسائل التي يستخدمها القاضي من من ناحية الإقرار، من ناحية اليمين، من ناحية الشهادات واختلاف أعدادها، كل هذه مسائل يستخدمها القاضي، والقاضي يستخدم ثلاثة أصناف من الأدلة، كلها وسائل، كلها وسائل: أدلة مشروعية الأحكام، أدلة وقوع الأحكام، أدلة إثبات الأحكام. فتبين لنا من هذا أن المسائل داخلة في جميع أصناف الفقه الإسلامي، داخلة في باب العبادات، وفي باب المعاملات، وفي باب ما كان فيه اللي يسمونها عقود الإغراء وعقود الإحسان، وكذلك في باب الأحوال الشخصية، وفي باب الجنح والتعازيم، وفي باب السياسة الشرعية، وداخلة أيضا في باب الاعتقاد هنا، لأن جميع صور النفاق، جميع صور النفاق سواء كان نفاقا أكبر أو كان نفاقا أصغر، جميع النفاق جميع صوره كله داخل في باب الوسائل. ذلك أن المنافق يستخدم النفاق وسيلة للغرض الذي يريده، مثل استعمال المنافقين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بإظهار الإسلام، مع أنهم كفار في بعض الأمر، وذلك من أجل حق دمائهم، ومن ناحية أن المسلمين يتعاملون معهم في جميع المعاملات كمسلمين من ناحية الزواج وما إلى ذلك، يعني تجري عليهم أحكام المسلمين ظاهرة، فاستخدموا النفاق وسيلة، يعني إظهار الإسلام استخدموه وسيلة من أجل حصول الغرض. وهكذا هذا بالنظر إلى النفاق الأكبر، وهكذا بالنظر إلى النفاق الأصغر، تجدون أن المنافق نفاق أصغر يستخدمه، وذلك من أجل أن يتوصل به إلى غرض، مثل حديث آية المنافق ثلاثة: منها إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، يعني في كثير جدا من صفات المنافقين النفاق الأصغر، لكنهم يستخدمون النفاق الأصغر كوسيلة من أجل أن يحققوا به مطلبهم. فداخل هذا بالمقصود أن باب الوسائل في الشريعة باب واسع، ولا تجد غاية من الغايات إلا ويتوصل إلى إلغائها أو إلى حصولها، إلى إلغائها أو إلى حصولها، لأن الإلغاء جهتان: إلغاء مشروع وإلغاء ممنوع. ولهذا تجدون أيضا باب الشريعة في الشريعة استخدموا في هذا، يعني جميع باب الحيل في الشريعة سواء كانت الحيل مشروعة أو كانت الحيل ممنوعة، هذه الحيل هذه داخلة في جميع الأبواب، يعني تدخل في باب العقائد وتدخل في باب الفقه من أوله إلى آخره، فباب الحيل باب واسع، ويعتبر هذا الباب من جميع يعني من جملة الوسائل. فتبين لنا من هذا أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وتحتاج إلى عناية من طالب العلم. وأنا بهذه المناسبة أذكر لكم الكتب التي تساعدكم على التوسع في القاعدة الأولى، وأذكر لكم أيضا ما يتيسر بالنسبة للقاعدة الثانية. القاعدة الأولى يمكن أن يستعان على فهمها بجميع الكتب التي كتبت في المصادر، لأن الكتب كتبت في المصادر، وهكذا سائر الكتب التي كتبت في حكمة التشريع، الكتب التي كتبت في حكمة التشريع أو في فلسفة التشريع، وكذلك استعان بكتاب وهو أحسن ما كتب في هذا الموضوع، كتاب القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام. هذه القواعد هي قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هذا الكتاب هو مجددان، وهذا الكتاب موضوع للقاعدة الأولى. القاعدة الأولى فيه يعني أشياء تتبعها القاعدة الثانية، لكن هو وضع أساسا للقاعدة الأولى. وفيه أيضا المجلد الثاني من كتاب الموافقات للشاطبي، فقد تكلم على هذا الموضوع كلاما موسعا ومؤصلا، فمن أراد الرجوع إليه. وفي كتاب اسمه مقاصد الشريعة أيضا للطاهر بن هاشم. في كتب كثيرة مكتوبة في هذا الموضوع. أما بالنظر للثانية هذه فكتب الحيل، الكتب التي كتبت في الحيل والكتب التي كتبت في سد الذرائع أو فتح الذرائع، فيهم يكتبونها سد الذرائع. الكتب التي كتبت في سد الذرائع والكتب التي كتبت في الحيل والكتب التي كتبت في الوسائل، الكتب التي كتبت في الوسائل. بإمكان الإنسان أن يبحث عن هذه المكتبات، وإذا حسنت النية يسر الله الأمر. هذه كلمة مختصرة كما ذكرت لكم في بداية الكلام، وإلا فقاعدة قاعدة عظيمة وتحتاج إلى دروس كثيرة، لكن في هذا كفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تحت مجال الأسئلة نبدأ الأخوة الخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: عرفنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فهل هذا يعني أن الوسيلة مساوية في الحكم وفي الثواب للمقصد، أم أن الوسيلة في رتبة أدنى من المقصد؟
الجواب هذا السؤال راجع إلى نظرية التفاوت في الشريعة، والتفاوت في الشريعة له جانبان: الجانب الأول التفاوت في الثواب، والجانب الثاني التفاوت في العقوبة. ومن المعلوم أن الوسيلة درجتها أقل من الغاية وثوابها أقل من الغاية، لكن إن الوسيلة تشرف بحسب شرف الغاية. الوسائل المؤدية إلى توحيد الله، إلى الإيمان به، وغير ذلك من أمور الشريعة، فإن الوسيلة يكون لها شرف، فشرف الوسيلة بحسب شرف الغاية. أما التساوي في الثواب فهذا، وهكذا بالنظر إلى الوسائل المحرمة، وسائل المحرمة مثل وسائل الشرك، وسائل الشرك الأصغر، وسائل مثلا المعاصي، والمعاصي أيضا متفاوتة. وأضرب لكم مثلا واحد، مثلا إنسان زنى بجارته، هذا تجد أنه زنا، لكن تجد أن عقوبته عند الله مضاعفة بالنظر إلى أن الجوار له يعني كان عظيما. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيولده. فالمقصود السؤال هذا راجع إلى نظرية التفاوت في الشريعة، وأن التفاوت يكون على جهتين: تفاوت في الأجر وتفاوت في الإثم. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص وما إلى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما الفرق حفظكم الله بين القاعدة والضابط؟
الفرق بينهما أن القاعدة تكون فروعها من أبواب مختلفة، وأن الضابط تكون فروعه من باب واحد من أبواب الفقه. مثلا نعم.
هذا سائل يسأل حفظكم الله يقول: ذكرتم حفظكم الله دخول الوسائل في أدلة المشروعية من الكتاب والسنة في باب السياسة الشرعية، نرجو توضيح هذه النقطة.
من المعلوم أننا إذا نظرنا إلى مصادر الأحكام على وجه بسيطة وجدنا أنها ترجع إلى أصلين، أما الأصل الأول فهو المصدر الشرعي، وأما الثاني فهو المصدر البشري، والمصدر البشري تندرج فيه جميع القوانين، ولهذا كل دولة غير هذه الدولة، كل دولة في العالم تجدون لها مجلسا تشريعيا يضع القوانين، وعند ما يريدون تنفيذ أمر لا يقره القانون يغيرون المادة التي تتعارض مع الإجراء. فإذا فرضنا مثلا أن توفي رئيس الدولة وأرادوا أن يمنحوا شخصا، ومن مواد القانون أنه لا يتولى إلا من يبلغ من العمر 40 سنة، لكن هم يريدون تعيين واحد عمره 30 سنة، فيحذفون النقطة هذه، يلغونها من القانون ويضعون مادة بدلها أنه يتولى الحكم من يبلغ من العمر 30 سنة. هذا مثلا، فهذا قانون بشري، قانون بشري. القاضي الشرعي عندما يريد أن يحكم هو لا يحكم، لا يعتمد على القانون، لا يستند إلى القانون، وإنما يستند إلى الشرع. وإذا استند إلى الشرع فتارة يستند على دليل خاص بالقضية، وتارة يستند على دليل عام، وتارة يستند على قاعدة عامة أو خاصة، وتارة يستند على إجماع، وتارة يستند على قياس، وتارة يستند على مقاصد الشريعة العامة، ومقاصد الشريعة هي العامة هي جذب المصالح ودرء المفاسد. هذا توضيح للسؤال الذي ذكرته.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن لباس الشهرة، فما هو الضابط في هذا اللباس؟
الجواب: الإنسان ضعيف، ومن طبعه يعني على وجه عام بصرف النظر عن المستثنيات يحب الرفعة أمام الناس، ولهذا تجد الشاب اللي عمره 15 سنة 20 سنة يسلط أمره على أبيه من أجل أن تشتري له سيارة، علشان إذا جد يمشي في الشارع قال هذا ما شاء الله له فلان راكب سيارة 100,000 200,000 300,000. يعني يحبون الشيء الذي يرفعهم في المجتمع، فالإنسان إذا تزين بأمور يلفت أنظار الناس إليه، يعني خارج عن المعتاد وخارج عن مستواه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، هذا هو ولو كان خاص من لباس، هذا من كثير من الأمور، لأن هذه المسألة من المسائل التي يعمم فيها الحكم بناء على تعميم العلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: يستدل الصوفية بالآية أينما تولوا فتم وجه الله في إثبات وجود الله في كل مكان، فما هو تفسير هذه الآية، وكيف يرد على مثل هذه الشبهة؟
الشخص الذي يريد أن يفهم كلام الله وأن يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محتاج إلى أمرين أساسيين. أما الأمر الأول فهو فهم الوسائل التي يستعان بها على فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله، والأمر الثاني فهم مقاصد الشريعة. وهذا الذي ذكر هذا الدليل هذا جاهل بوسائل الفهم وجاهل بمقاصد الشريعة، لأن ترتيب السؤال غلط، لأن الله جل جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى، فهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. وهذا يعتبر من الأمور الفطرية. ولهذا لما جاء بأمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يراد عتقها، سألها قال لها: أين الله؟ فرفعت يدها إلى السماء هكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا سؤال يعني وضعه ليس بصحيح، وجوابه والرد عليه كما ذكرت لكم الآيات التي دلت على هذا. والشخص الذي يريد أن يستفيد من ذلك في كتاب اسمه العرشية شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب اسمه العرش للذهبي، هذان الكتابان كل واحد من المؤلفين جمع فيهما ما يتعلق بالكرسي وبالعرش وباستواء الله جل وعلا من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: كثر الخوض في هذه الأيام حول أولئك الذين يقومون بالتفجير، هل هم بغاة أم خوارج؟ والفائدة من التفريق لأن أحدهم قال إن هؤلاء بغاة فيجب التحاور معهم.
الجواب: ليس الجواب عن هذا السؤال في هذا المحل، لأن هذا من اختصاص ولي الأمر عندهم، وولي الأمر يرجع إلى الشرع، لأن هذه الدولة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم شرع الله. فهذا أمر يعني بين ولي الأمر وبين الجهة الشرعية هي التي تتولى تكييفهم، وبعد ذلك إذا تولى تكييفهم ينطلق من هذا التكييف إلى التعامل معهم. لكن بهذه المناسبة أحب أن أنبه أن جميع هذه النعمات لا يطلقها عقل ولا يطلقها شرع، لأنها إذا نظرنا إليها، لأننا تكلمنا قبل على قاعدة المصالح والمفاسد والمقاصد، تكلمنا اليوم على قاعدة الوسائل. إذا طبقنا هذه الأعمال على هاتين القاعدتين وجدنا أنه ليس لهم مستند شرعي يستندون إليه، بأن هذه الأسباب التي يعملونها أنها أسباب شرعية، فجميع الأسباب التي يعملوها كلها أسباب ممنوعة، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن القواعد المقررة في الشريعة أنه لا يحصل أحد بجريرة غيره، فيأتون إلى إنسان ماشي في الطريق ويضربون عنقه ويمشون، يحولون الله السيارة، هذه أيام يحولين الله السيارة كبيرة وراكبينها ومخلين يقعد في السيارة. هذا أحد يقره الإسلام، هذا ما يقره الإسلام. لكن الله سبحانه وتعالى يقول أن ترى الشياطين على الكافرين تعزهم أجلا، وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ما هو له قيد. الشياطين تشتغل مع الكفار وتشتغل مع هؤلاء تعزهم على المسلمين من أجل أن يؤذوهم.
افتح المجال لأخوك في الجواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما هي الطريقة المثلى لتحصيل الملكة في فهم هذه الأبواب والمسائل؟
العلم له فراغ والإنسان له فراغ، والواقع العلمي لأن العلم نفس الشيء موجود، فما عليك إلا أن تسلك هذا المسلك، وهذا المسلك العلمي يتفق مع المسلك الزمني لك عمر، لأن عمرك يأتي بالتدريج، فتدخل إلى السلك تدخل المدرسة وعمرك 7 سنوات وتأخذ الدكتوراه في وقتنا الحاضر تأخذها وعمرك 30 سنة، فأنت أعطيت 23 سنة في الدراسة، وإذا أخذت الدكتوراه صرت شخصا صالحا لأن تقرأ وتفهم. وليس معنى هذا أنك حصلت جميع العلم، لكن توفر لديك من وسائل فهم العلم ما يجعلك تقرأ القرآن، تقرأ في السنة وتفهم، وتقرأ كلام أهل العلم وتفهم، ويمكن أن تقرأ من بعض المواقع من ناحية الإشكال وتسأل عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
السلام الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يطلب من فضيلتكم التكرم بإعطاء تطبيق لهذه القاعدة على نص شرعي في باب المعاملات.
وين الجواب؟ هذا ذكر 6 أمثلة في أثناء الكلام إذا كان الشخص السائل يسمع، أما إذا كان جاء إليكم الآن أنا ذكرت إنه أن ثلاثة ركبان، وذكرت النهي عن بيع الحار للبادي، وذكرت النهي عن النجش في البيع، وذكرت جميع شروط المعاملات كلها قتال، هذا كله ذكرته سابقا.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل هل كل وسيلة تحقق مصلحة في نظر المسلم تعتبر مباحة مثل كثير من وسائل الدعوة الآن؟
الجواب الذي ينظر بالأسف الوسيلة، ننظر إلى الوسيلة ما هي، هذه الوسيلة يعني عادية توصل إلى أمر عادي، ولا وسيلة عقلية توصل إلى أمر عقلي، ولا وسيلة شرعية توصل إلى أمر شرعي. وإذا كانت توصل إلى أمر شرعي فهو الأمر الشرعي، هل هو أمر جزئي؟ هل هو أمر كلي؟ هل يتعلق بشخص؟ هل يتعلق بأمة؟ فهذا يحتاج إلى نظر من الناس المتمكنين في الشريعة، وذلك من أجل أن يؤدوا صلاحية استعمال الوسيلة أو على صلاحيتها. أما واحد عمره 15 سنة ويبي يجي مثل اللي يقول الصحابة الرجال وعنهم رجال، يقول جاهل في مقاصد الشريعة وفي وسائلها، ويصف نفسه على أنه فاهم في جميع الشريعة، ما يصلح هذا.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل ينكر البعض على من دونهم لسماعهم بعض الأشرطة الوعظية والتي تشتمل على بعض القصص مع العلم أنها وسيلة لترقيق القلوب، ومعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نرجو من فضلتكم توضيح ذلك.
الجواب ما فيه أبلغ من كتاب الله جل وعلا لترقيق القلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا السائل يريد أن يستعمل الأناشيد، والأناشيد تتغير، يعني يعرض عن كتاب الله ويأتي إلى هذه الأناشيد بدعوة. وهذا يعني يمكن يوجد عند بعض الناس أنه ما هو كذب، لكن إنهم يريدون اجعل بينك وبين النار طوع، يعني اسأل عالم حتى يكون لك حجة عند الله.
السلام الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: لماذا لا يقع طلاق السكران والغضبان؟ أحسن الله إليكم.
السكران إذا طلق يذهب به إلى المستشفى ويقرر الأطباء تقرير عن درجة الإسكار ويحال إلى القاضي، والقاضي ينظر فيه بوجه الشرع.
إخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يسأل يقول: هل يجوز للقاضي وغيره الاقتصار في النظر في الوسائل على أحد وسائل الاستدلال كأدلة وقوع الأحكام فقط، أم لا بد من اجتماع الوسائل حتى يوقع الحكم كاملا؟
الجواب: السائل ما تولى القضاء، لو أنه متولد القضاء كان يعرف ولا يحتاج إلى أن يسأل. ما القاضي من القضاء إلا ويستحمل هذه الدلالة، لكن استعماله يختلف. قد تكون القضية لا تحتاج إلى معرفة أدلة وقوع الحكم، يعني يكتفي بدليل مشروعية الحكم وبدليل إثبات الحكم، فالقاضي يستحملها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: يوجد الآن وخاصة في الآونة الأخيرة حرص كثير من الناس على إمامة المسجد والمسابقة عليه، ويتعذر بأن هذه وسيلة إلى الحفاظ على الصلاة والمحافظة عليها، إضافة إلى الأجر العظيم لإمامة المسلمين، مع أن بعض هؤلاء هو مفرط في المحافظة على الصلاة. ويقول السائل: وإنما هدفه في كونه أن يكون إماما راتبا لهذا المسجد، فما هو توجيه فضيلتكم في ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فالسائل يسأل عن المتقدمين لإمامة المساجد، كم هم في المملكة وكم هم في العالم الإسلامي؟ هل نقول إن كل متقدم للإمامة في المسجد يريد الراتب؟ هذه ناحية. ناحية ثانية، قد مثلا يكون عندي شيء من القسوة، من قسوة القلب أو عندي هذا، ويقول: أنا أريد أني أعمل هذا السبب لأن الله سبحانه وتعالى يصلح شأني. فهذا الشخص يبي يبرئ من الأولى ويبي يبرئ من الثانية. لا، يترك الناس على نياتهم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي كمعلم شراء الحيوانات المحنطة لاستخدامها كوسيلة شرح للطلاب؟
الجواب: لا يجوز لك أن تستعملها، ويكفي أنك تشرح لهم. وإذا صدقت نيتك فيما بينك وبين الله وصدقت نيتهم في أنهم يتعلمون العلم للعلم وأنت تعلم العلم للعلم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول يوجد في بعض الدول نظام وهو أن يقترض الشخص من البنك مبلغا وقدره 20,000 ويطالب هذا البنك باسترجاع مبلغ وقدره 25,000 والشخص إنما يرجع 20 فقط والدولة تدفع عنه 5,000 الزيادة، فهل هذا من الربا أم أنه ليس فيه شيء؟
الجواب إذا كانت الدولة تدفعه نيابة عنه باعتبار أنه حق له أو كان الأمر مركب يعني كيف يعني مثل أنا جيت أقترض من البنك 25,000 قلت لهم 20 بدفعها أنا و 20 بدفعها فلان، قالوا لا أنا مستعد أدفعها، ظن القضية واحدة لأن العقد عقد ربوي لا يجوز، وهذا داخل في موضوع الحيل.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أكثر من سؤال ورد يسأل عن ضابط اللباس أو الضابط الشرعي للمرأة أمام النساء خاصة مع كثرة مناسبات الزواج في هذه الأيام.
الجواب هذا يحتاج إلى أن كل رجل وأن على امرأة هو الذي يحدد لها اللباس الشرعي. أنا ما أستطيع أن أضع قاعدة لباس شرعي يطبق في جميع الأعراض لأن النساء يختلفن من ناحية القدرة وعدمها، لكن وكذلك من ناحية ولاية الرجل، فبعضهم يمكن يصل إلى درجة الإسراف في فستان رؤيته، فستان زواج رؤيته فقط ب500 ريال، يعني تأتي المرأة وتنظر إليه وتسلم 500 ريال وتخرج من المكان. وذكر بعض الأشخاص إن في فستان زواج ب50,000 ريال فستان واحد، هذا لا شك أنه من الإسراف، والإسراف منهي عنه، فكل ولي امرأة هو المسؤول، هو المسؤول عنها. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل إطالة شعر الرأس من العادات التي ألفها مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها من العبادات التي يتقرب إلى الله جل وعلا بتطبيقها؟ نرجو من فضيلتكم مزيدا من الإيضاح. بارك الله فيكم.
هذا السائل يقول منكم كتابة مباراة توضيح قاعدة ثم الأحكام. لأن التغيير خاصة قضية وهذه على الإكرام.
هذا المقصود منها كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني أن الإنسان الذي يجاهر في المعاصي ما يكون ميزان من الناحية الشرعية إلا بمقدار ما يستحق، ولهذا حتى الكلام فيه يسبه وهذا ما في شيء، كل أمتي معافى إلا المجاهرون.
ويكتب أيضا عن القاعدة الناس يقتضي مثال الشيخ وأرضي عن الإطلاق.
هذا في كتاب أحسن يشتريه طالب العلم اسمه تحقيق المراد، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، لأن هذه قاعدة تحتاج إلى درسين أو 3 دروس تشرح، لكن أنا أنصح بشراء هذا الكتاب فهو مفيد في هذا الباب. نعم.
هذه الداخلة تقول أقوم بتمليك الشريف وفهم المادة فهما جيدا وحفظ القاعدة وأحاول أن أطبق في حياتي، فهل هذه هي الطريقة العملية الصحيحة لاستفادة الدرس؟
الجواب: إذا فهم الإنسان القاعدة أو الدليل فهما علميا سليما وطبقه في حياته هذا هو المطلوب. نعم.
هذه تسأل أيضا تقول عن إشكال في معتد ما هي المصلحة الكبرى وما هي الصغرى، وهل المفسدة أكبر من المصلحة أم مساوية وهكذا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذه أعلى المصالح، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، هذه أدنى المصالح. أما بالنظر إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد، أنا تكلمت عليه في الدرس السابق وذكرت أن الشيء إذا نظر إليه يكون مصلحة محضة أو مفسدة محضة، أو مصلحته أرجح من مفسدته، أو مفسدته أرجح من مصلحته، أو مصلحته ومفسدته متساويتان، أو يتعارض مصلحتان فتتساويان، أو تترجح إحداهما على الأخرى، أو تتعارض مفسدتان فتتساويان، أو تترجح إحداهما على الأخرى. هذه صور تسع أنا ذكرتها وذكرت في الدرس السابق وذكرت حكم كل صورة منها.
وهذه كانت تسأل تقول: نرجو من فضيلتكم التفصيل في مسألة حد أول المرأة أمام محارمها وأمام النساء، وهل يعني ذلك أنه يصح أن تفصل الملابس بحيث تستر عورة فقط؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخره. وأنا أنصح السائلة ما دامت سألت هذا السؤال أن تقرأ تفسير هذه الآية، لأنه تفسير قيم جدا في هذه المسألة، تفسير للشيخ الأمين الشنقيطي على هذه الآية من سورة النور، ترجع إلى الآية إذا كان كتاب عندها، وإلا يصور لها الأوراق التي فيها الأوراق، فهو نظر في كلام المفسرين وفسرها تفسيرا علميا سليما. نعم.
أشوى أشرف العلم التي تحضر في هذه المجالس المباركة والذي لا يراها الشيخ فيه يجب أن تتأتى بأداء واحد العلم مثل عدم الحديث أثناء الدرس ونحوه.
مثل عدم إيش؟
الحديث أثناء الدرس.
الشخص إذا جلس ما هو يتأدب للشخص، يتأدب للعلم، يتأدب للعلم. فإذا جلس مجلس أهل العلم سواء يرى أحد وإذا ما يرى أحد، هذا يعني يتأدب بآداب صاحب العلم. في كتاب يناسب في هذه المسألة اسمه تذكرة السامع في آداب المتعلم والعالم، تذكرة السامع في آداب المتعلم والعالم. الشخص اللي يريد أن يتقيد بهذا الشيء بإمكانه أن يشتري هذا الكتاب. نعم.
هذا يقول: يوجد في بعض طلاب الطب لدينا هنا في قسم التشتيت، تشتيت تلك الإنسان يهودي أو نصراني ويحتجون بالضرورة لدخل الطالب، ما حكم ذلك؟
ويحتجون شو؟
بالضرورة لدخل الطالب.
على كل حال هذا شيء يرجع إلى الجهات التعليمية، وله موجود عندكم، هذا موجود في جميع كليات الطب العام، والجواب عن في هذا المكان ما هو مسوي شيء. نعم.
شكرا في عرض
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يسأل يقول: هل إطالة شعر الرأس من العادات التي ألفها مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها من العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا؟ نرجو من فضيلتكم مزيدا من الإيضاح، بارك الله فيكم وفي علمكم.
الجواب: الشخص إذا سلك مسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أعماله وفي تقريره وفي كفه، ولم يبق عليه إلا أنه يطول شعره ويطول شعره يستكمل به هدي الرسول صلى الله عليه وسلم على طيب. لكن كثير من الأشخاص الذين يرون رؤوسهم يرونها لأغراض سيئة في واقع الأمر، ولكن يقول أن يظهرها على أساس أنها عبادة، وهذا كذب. تجد واحد عمره 16 سنة 17 سنة يرضي راسه على عبادة، هذا شاهد، هذا يرضي راسه عبادة. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: سمعت من بعض شروح أهل العلم في معنى قولي في معنى لا إله إلا الله أن معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهل هذه الزيادة صحيحة؟ أرجو التفصيل حفظكم الله.
يا تفسيرها هي تدل على النفي والإثبات، إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، إثباتها لله. ولهذا تجد إن كثير من عباد القبور إذا قام يصلي يعني ذهن الخشوع، لأن الشيطان قام خالص منه ما تتذكره، لأنه أخرجه عن الإسلام بالشرك الأكبر. فصلاته هذه كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا وعدا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يسأل عن استخدام الحنظل أو الحدج في الطب، حيث يوضع تحت العقب ولفترة محددة، ثم بعد ذلك يكون له أثر في جسد الإنسان، هل يجوز هذا العمل؟
هذا من الأمور العادية وهو مجرب كما ذكر السائل وليس فيه شيء. نعم
أحسن الله إليكم. سائلة تسأل عند الإحرام بالعمرة، تقول: هل يجوز لي لبس النقاب بعد أن أغطي مكان العينين بطبقة من الشيلة حتى أرى بوضوح؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، والصحابيات اللاتي حججن مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر الرهبان تسدل المرأة خمار من فوق رأسها على وجهها، وإذا منهم تجاوزوهم يعني أزالت الخمار، فهي تغطي وجهها بخمار إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما إذا لم ترى الرجال أو لم يرونها وكان عندها محارمها ولا نساء ولا كانت منفردة، فالواجب عليها كشف الوجه لأن إحرامها في وجهها.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فتحت الآن في بعض المؤسسات الخاصة وظائف مندوبين لنقل البترول إلى العراق، ولا ندري أين يذهب هذا البترول، هل هو إمدادات للعراقيين أم أنه يذهب إلى الأمريكان، فما حكم العمل في هذه المندوبيات؟
الجواب: من قواعد الشريعة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والإنسان مأمور إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور هو مأمور أن يتأكد من مشروعيته أو عدم مشروعيته، إن كان مشروعا دخل فيه وإن لم يكن مشروعا امتنع، وأنا لا أعلم شيئا عما سأل عن
ذلك.
لأننا نأتي الوقت سيكون ضيق. تعليم سلم رحمة الله تقول: أنا طالبة في الصف الثاني، تقول: كيف أستطيع أن أتغلب على الشيطان عند قراءة القرآن؟
الجواب. الله جل وعلا يقول لما عند لك من الشيطان نزل فاستعذ بالله. فالإنسان عندما يدرس الشيطان يحثه على ترك واجب أو ترك مسنون أو يحمله على فعل مكروه أو فعل محرم عليه أن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وبالنسبة لقراءة القرآن الشخص يتعلم مثلا حزب في اليوم يقرأه في أي وقت مناسب له ولا يلتفت إلى المعوذات اللي يقترحها الشيطان على الإنسان. نعم.
وتسأل أيضا هل الأحسن الأبدأ بحفظ القرآن أو الحديث؟
الجواب تبدأ بحفظ القرآن وفهمه، تعرف أسباب النزول وتعرف مفردات الآيات وتعرف الناسخ والمنسوخ وتفهم معاني الآيات وتفهم الأحكام المستنبطة من الآيات التي تريد أن تحفظها قبل أن تحفظها. نعم.
هل يكون مجيء في كثير من أجهزة الجوال في هذه الأيام رمضان الثقيل بل أصبحت في بعض الأجهزة غير قريب؟ السؤال هل إذا استخدم الجوال في هذه الحالة من النظرات الغناء الغريب يعتبر حراما لأن المنزلة تأخذ حكم له الشرعي؟
يا أخي الشباب الله يصلحهم، وفيهم ناس شباب وأعمارهم على 70 سنة. أنا سمعت مرة كنا مسافرين ما شعرت إلا ديك يؤذن وعشت سيارة ما فيها، نحن قريب من بلد ولا فلسفت واحد قام وأخذ الجوال حقه إلى أن مركب فيه على أهلي. هذا يعني يدلك على أن نمزجة كثير من الناس نمزجة يعني فاسد خربان مرة، وأن الإنسان يحط على قدر عمله علامة تنبه على أن مطلوب منها الوسيلة هذه، علامة يعني تنبه آلة وسيلة تنبه معقولة، أما يحط شو اسمه يحط مثلا مقطع في أغنية تجوز له، ولا يعني يحط شيء إما حرام وإذا مكروه يبتعد عن هذا كله. نعم.
هل يقول رجل من كلام في نومه ولم يعلم بذلك إلا بعد أن صلى عدد من الصلوات ثم اغتسل طلع منه الصلوات؟
يريد الصلوات كلها.
هل لا يتبادل يترتب على من توضا ولكن يصل الماء الى بعض اعضائه؟ هل يمسح على العضو الذي
يعيد الوضوء لكن اذا منه مثلا توضا وفي عضو من اعضاء الوضوء لم يغسله غسلا تاما وانتهى من الوضوء، ان كان يبست الاعضاء فلا بد ان يعيد الوضوء، وإما يبتسل الأعضاء فإنه يبدأ من المكان الذي لم يكمل غسله ويغسله ويغسل ما بعده، لأن غسل ما بعده لا يصح إلا بعد كمال غسله، لأن الترتيب والإعلام
هذا يكفي. يقول ما هي السترة وهل الصلاة إذا سترة واجب أم مستحب؟
إذا صلى أحدكم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وسترة الإمام سترة للمأموم، واللي يتيسر عنده يحط مثلا خطة ويحط خطة في الأرض إذا كان في بلد. نعم.
وأخر الفترة تكون كثرة بين النساء أن المرأة يمكنها تحديد نوع الجنين الذي تريد ذكره أو أنثى، ويتبعون لذلك طرق طبية وأحيانا طرق عملية تقوم بها هي وزوجها، فما حد تأثير هذا الأمر على معتقد الإنسان؟
تدخل الزوجين بمقترحات استجابة لبعض الأطباء أنا أخشى أن عواقبها تكون وخيمة. لماذا؟ لأن لا يصح عقلا ولا شرعا أن يكون هناك أحد يتصرف تصرفا بغير إرادة الله، لا يمكن أبدا. فمهما عملوا من الوسائل فالمكتوب باللوح المحفوظ هو الذي سيقع، المكتوب باللوح المحفوظ هو الذي سيقع. لكن ترهم من أنفسهم على سنن الله الكونية ولا يتعرضون لشيء، لأنهم لا يدرون عن العاقبة، هل تكون العاقبة حسنة في البنت ولا تكون العاقبة حسنة في الولد. واحد انجبت زوجته أربعة وولدت الخامس في المستشفى، واتفقوا يا على استئصال الرحم، قال يا أربعة يكفون يا خمسة يكفون، فاتفقا فاستئصل الرحم، فأخذ الأولاد الأربعة بالسيارة يبيهم يزورون هم في المستشفى، فحصل حادث فماتوا جميعا الأب والأولاد الأربعة، وبقيت المرأة هي وطفلها في المستشفى. فالإنسان لا يتدخل في سنن الله، يترك سنن الله على مهيئة. نعم.
الإنسان يقول هل يجوز في كفارة يمين أن تخرج كسوة من ملابس عندي زاهدة ملبوسة؟
الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يجمع خوجان، الخوجان اللي عندي كيف يطوي يغسله، دخل من الغسال يغسله وخليها على امل انه اذا حبب يخرجها كسوه، لا تخرج جديد، ما تخرج جديد، لان الاصل في هذا هو ان الشيء الذي يخرج يكون على طبيعته، وما هو قول ان الثوب الذي تخرجه يكون على طبيعته ان يكون جديد. سأل الناس لو يفتح الباب ما شاء الله ما يتكلمون الناس ابدا. نعم.
هل يجوز استخدام العطور المكمله من الكحول في المتفاوت بين تكون كثيره او قليله؟
هم من المعلوم ان الامر مني، يعني ما في اشكال، وأنا لا أدري عن مقدار الكفية الكمية، لكن قاعدة الشريعة أن اليسير معتبر. ولكن إن إذا نظرنا إلى جانبنا قاعدة الدراسة وجدنا أن الإنسان يمكن واحد يستعمل اليوم طيب نسبة 5، بعد أسبوع نسبة 10، بعد أسبوع نسبة 15، 20، 30، وبعدين يستسيغ هذا الشيء ويكون امر عادي، فلا تصح لا صلاته ويكون آثم ايضا. نعم.
ما حكم زكاة المستعلم؟ هل الزكاة فيه واجبة؟
نعم، الزكاة فيه واجبة.
هل يطلب منكم حفظك الله كلمة على منهج السلف واتباع السلف الصالح في جميع العبادات؟
ويأخذ منهج السلف لأن ما أعرفه. المذهب السلفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنت ابحث عن هدي الرسول العملي والعلمي وطبقه على نفسك، تكون من الفرقة الناجية. واترك عنك هالجماعات، كل واحد يصنف لها، واحد يبي يستظرف ولا يبي له مكانة في المجتمع، أما ينشئ له اسم وجماعة، وبعد ذلك أنا أذكر لكم بعض الأمثلة من الجنس هذا. في واحد رئيس جماعة رأيته عام 83 جال به الرياض يعني هيئة مقبولة، لباسه وسمجه وعمامه ورئيس جماعة المسلمين يسموا المسلمين، أنا ما أدري عن إسلامهم حقيقة، لكن إنه هو رئيس جماعة المسلمين، أنت زوجة 55 امرأة، هذا رئيس. فسائق أخوان قال يا فلان ما تتق الله تتزوج 55 امرأة وأنت رئيس جماعة المسلمين؟ قال يا أخي أربع زوجات والباقيات هدايا من أولياء أمورهن. شوفوا شلون الشيطان يلعب فيه. هذا واحد. ثاني سألني في الحرم أفضي قال لي إن شيخ الطريقة ما يسمح لنا بالحج إلا إذا قدم له الشخص خبز المال. إذا كان عندك 5000 تعطيه 1000، عندك 500000 تعطيه 100000، ولا يعطيك يا رب يعطيك إذن بالحج إذا من قدمت هذا المبلغ. قلت له طيب وإذا رجعت من الحج مش تعطوني؟ كان لازم نمر نسلم عليه قبل نروح لبيوتنا ولازم يقدم له الواحد كبش. فهو يأخذ خمس المال عند السفر من الحج ويأخذ كبش عند الغدو. هذا رئيس جماعة مسلمين. ففيها هذه نحن في نحن الثانية أيضا في بعض الناس يقول نحن يعني يقول فكر ويريد تغذية هذا الفكر. شلون يسوي؟ يقترح له اسم جماعة ويجمع له من الناس السدة هم جماعة كذا جماعة كذا يجمع حريم ويجمع شباب ويجمع ناس من العوام هم مع مرور السنين يقول هذا مبدأ ثابت. أنا سألني مو سألني أخبرني واحد عن جماعة ما أنا مسميه يقول إني أظهرت لهم النصح بالتبعية لهم وأنا أعرف أنهم على حق لكن يقول إني أظهرت النصح لهم على أساس إني أبا أشوف مش عندي. يقول فقالت واحد منهم مرة يقول إني قالت أنت رأيناك إنك يعني متبع للإخوان وأنك ناصر وأنك أمين أبعطيك سر من الأسرار من أسرار الجماعة. يقول لي شو؟ قال من أسرارهم أن الذين يعني معتقد عندهم أن الذين يتصرفون في الكون أربعة، واحد حطوه في المدينة وواحد في باكستان وواحد أظن في الشام والرابع ما أدري وين حطوه فيه. فالإنسان هذا دين ما يصلح أن الإنسان يقتل نفس الشخص لا يعرف أمانته ولا يعرف علمه ولا يعرف حقيقته، هذا ما يجوز للإنسان. لكن الآن صارت مسألة الانقسامات هذه والتبعية هذه لاحظ في ناس ثانية في يعني من النتيجة من الانقسامات تجد كل أفراد جماعة أعدى لأفراد الجماعة الأخرى ويسبونهم في مجالسهم يسبونهم فيما يسمون بالمنهج ويسبونهم يعني يجيبون كلمات بريئة أنا أسمعها. فالحقيقة أن الإنسان يبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مثلا جماعة الإخوان المسلمين جماعة التبليغ جماعة السلفية جماعة كذا جماعة هل الدين واحد ولا مختلف؟ الله واحد والقرآن واحد والرسول واحد والدين واحد والفرقة الناجية واحدة. خلق مع الفرقة الناجية. أما واحد يمكن جاهل أيضا ويضع له اسم جماعة ويجمع له مجموعة ويقول إن اللي ما يسلك هالمسلك ترى على باطل. لا غلط. نعم.
هذا السؤال يسأل حفظكم الله عن عقيدة عدة ذات الكلام في عقيدة السنة والجماعة.
من ما يكسب لك ما يكسب لك إن في ناس ما لهم شغل إلا في الاشتغال في دعوة عموم الأموات. ما لهم شغل، وش عليك أنت من العز بن عبد السلام إمام، إمام في التفسير وإمام في اللغة وإمام في الفقه وإمام في العقيدة وإمام في الأصول وإمام في القواعد، يقابل سلطان العلماء. وأنت هزك في الخط الخامس عشر يمكن أنك ما تعرف كيف تخطب وتسأل عن عقيدة العز بن عبد السلام. وواحد قبل أمس في درس في الحرم يسألني عنه، يقول الشيخ ابن باز مش رايك فيه، الشيخ ابن عثيمين مش رايك فيه، الشيخ ابن جبرين مش رايك فيه. طيب يعني ما لك الا هذا الشغل في حياتك؟ انا عرضي ان في ظاهره من اسوأ ما يكون، وهي الاشتغال والتشكيك في العلماء الذين ماتوا، ما يقدرون يدافعون عن انفسهم، لكن ان الله يدافع عن الذين امنوا. فيا اخي هذا النوع من الاسئله يجب ان الانسان يتجنبه. صدق عقيدتك انت وابن عبد السلام قدم على ربك.
هذا يسال يقول ما هي الطريقه المنزاه في طلب
العلم؟ ادخل في السلك الدراسي اللي وضعته الدوله وشوف التخصص اللي انتقى وامشي كل مرحله يقطعها.
هذا يسأل يقول ما حكم السماع على الأنشيد؟ وهذا يسأل ما حكم على الأنشيد؟
ما أنا ما سمعت الأنشيد الذي تسأل عنها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا أقول لك لا أعلم.
هذا يسأل عن حكم عبد الأطفال، يسأل عن حكم بعض عبد الأطفال يسماه بلاي ستيشن.
والله ما أعلم.
من خرج من الجهاد من دون استثناء من دون استئذان ولي الامر اي الحاكم هل عليه ذنب؟
الجهاد ظاهر انه نظام بالاسلام، له نظام بالاسلام، فالشخص يتقيد بالنظام الاسلامي ولا يستمد النظام به. نعم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح.